السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احذروا أن تتركوا هذا العمل أثناء قراءة القرآن. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك حبيبي أن قراءة القرآن والمداومة عليها من أعظم العبادات، وكلما ازداد العبد من قراءة القرآن كلما ازداد من الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بل قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. بعض الناس بيظن إن هجر القرآن هو هجر القراءة أو التلاوة فقط. لا، والمعنى ده غلط، لأن الهجر خمس أنواع. الهجر خمس أنواع: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر الاستشفاء بالقرآن، وهجر التحاكم إلى القرآن. فينبغي للإنسان حينما يقرأ القرآن ألا يغفل أبدا عن عبادة التدبر، حتى ينتفع بالقرآن وبمعاني القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل مع كل آية بما يناسبها. يعني نشوف كده كم حديث يوضح لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة. يعني في ليلة من الليالي رايح للنبي عليه السلام، فلقى بيصلي قيام الليل، فمش معقول هيسيب فرح واقف بيصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وقف بجواره وصلى. فقال: فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة آية. يعني لما يقرأ مئة آية من سورة البقرة أكيد هيركع ويكمل الركعة ويقوم بعد كده يجيب الركعة الثانية. فقال: ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند المئة آية ما ركعش النبي صلى الله عليه وسلم وراح مكمل. فقلت: يصلي بها في ركعة، ربما هيصلي في الركعة دي بسورة البقرة كاملا. قال: فمضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني انتهى من سورة البقرة، ثم افتتح سورة النساء. طبعا هنا في وقفتين مهمين جدا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما خلص سورة البقرة ليه ما دخلش على آل عمران؟ ربما بعض أهل العلم قالوا ربما كان الترتيب النهائي للمصحف لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، أو ربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرخص للأمة إن ممكن نقرأ سورة وبعدين نقرأ سورة تانية من مكان تاني ونرجع للسورة من مكان تالت وهكذا، فلا يعتبر هذا من التنكيس. لأن التنكيس كما عرفه أهل العلم، إن التنكيس إن أنا أقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة وأقرأ في الركعة الثانية من أول السورة، فلا يجوز هذا، لأن هذا يعد من التنكيس. أما لو قرأت سورة كاملة قبل سورة أخرى أو جزء من سورة قبل سورة في الركعة الثانية من سورة أخرى فلا يعد هذا من التنكيس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة قرأ بسورة البقرة كاملة، ثم افتتح سورة النساء فقرأها كاملة، ثم افتتح بسورة آل عمران فقرأها كاملة. يقول حذيفة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا. يعني إيه؟ يعني بيقرأ على مهله خالص، لا بيسرع ولا أي حاجة. تخيلوا حضراتكم سورة البقرة لما نقرأها كده بالراحة خالص وبهدوء، شوف تاخد وقت قد إيه. وبعدين سورة النساء، وبعدين سورة آل عمران، ومش كده وبس، فكان لا يمر على آية. شوف سيدنا حذيفة بيقول إيه: وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. هكذا تدبر النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعله مع كل آية. كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع بعد ذلك إلى آخر الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع كل آية بما يناسبها. بل وفي الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، يعني الليلة التي اجتمع فيها الجن ليسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلموا وعادوا إلى قومهم دعاة إلى الله. قال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأنتم تعلمون أنها تكررت كثيرا جدا في سورة الرحمن. قال: كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، في كل مرة كانوا يقولون: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. الله أكبر، ما شاء الله. فالقرآن حبيبي منهج حياة نسعد به في الدنيا والآخرة. يقول صاحب الظلال رحمه الله: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. فما أجمل أن نقرأ القرآن وأن نحافظ على سنة التدبر، فإن هذا يجعلنا ننتفع بالقرآن بل ونفوز بأجر زائد على أجر التلاوة، لأن مستحيل أن يستوي من يقرأ بلا تدبر مع من يقرأ بتدبر بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا أن الهجر أنواع: هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل بالقرآن، هجر الاستشفاء بالقرآن، هجر التحاكم إلى القرآن. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.